بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال حديثنا وكلامنا موصولا بما ذكره السفاريني رحمه الله في المقدمة التي جعلها في يعني في أول منظومته رحمه الله، وقد عرفنا أنه قرر في هذه المنظومة أو في هذه المقدمة شيئا من منهج الاستدلال ومصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. وآخر ما قرأنا قوله: ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. في هذه الأبيات عرفنا أن الناظم رحمه الله بين وسطية أهل السنة بين الفرق، وبالأخص بين المعطلة والمشبه. وقد ذكرنا في المجلس السابق حاصل مقالات الناس في هذا الباب، باب الصفات وباب نصوص الصفات، وعرفنا أن حاصل المقالات خمسة. الأولى مقالة السلف، وهي التي جمعت بين الإثبات والنفي، أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. والطائفة الثانية أو المقالة الثانية مقالة الممثلة، الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا. والمقالة الثالثة مقالة المؤولة، وهؤلاء يعني هم من أهل التعطيل الذين يعني أولوا النصوص، اعتقدوا أولا التشبيه فقالوا أن ظاهر النصوص يقتضي التشبيه، إذن لا بد من صرف هذا الظاهر إلى معنى، فأولوا ظاهر النصوص إلى معنى آخر لم تدل عليه لا نصوص الكتاب والسنة. وهذا التأويل هو خلاف ما أجمع عليه السلف في الحقيقة، وأيضا خلاف ما تقتضيه اللغة العربية، كما سيأتي تفصيل هذا كله. فكل تأويل لهؤلاء المؤولة في الحقيقة يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: أنه خلاف مذهب السلف، وخلاف ما تقتضيه اللغة العربية، وخلاف النصوص. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل لهذا، سواء بالاستواء أو في الكلام أو غيره إن شاء الله عز وجل. فالمقصود أن هؤلاء المؤولة اعتقدوا التمثيل أولا، قالوا أن ظاهر النصوص يقتضي التمثيل، إذن لابد من تأويل هذا النص إلى معنى آخر. فلذلك قال أهل العلم: كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل. فالمعطل هؤلاء هم في الحقيقة اعتقدوا التمثيل فعطلوا الصفات. المقالة الرابعة مقالة المفوضة، والتي وعدناكم اليوم أن نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. والمقالة الخامسة الواقفة، والتوقف أو الوقف أو القول بالوقف في مسائل الاعتقاد، هذا حصل من أكثر من فرقة على اختلاف يعني الباب الذي قالوا فيه بالوقف، سواء في باب الصفات أو في غيره. فيعني مذهب الواقفة يختلف في كل باب من أبواب الاعتقاد، فليسوا يعني فرقة واحدة جمعت آراء، إنما يعني بعض الناس قالوا بالوقف في مسألة الصفات أو في مسألة القرآن أو في الإيمان أو فيما شجر، ليس فيما شجر بين الصحابة، وإنما يعني فيما حصل من موقف للسلف وموقف للرافضة في الصحابة، فهؤلاء توقفوا فلم يقولوا بموقف السلف ولم يقولوا بموقف الرافضة. على كل حال يعني التوقف أو القول بالوقف ليس لطائفة واحدة، وإنما يعني لفرق أو طوائف أو شخصيات وأعلام حكى عنهم أهل المقالات والفرق القول بالوقف في كل قضية أو في كل باب أو في كل مسألة برأي. التفويض أو مذهب المفوضة في الحقيقة معرفته مهمة جدا. لماذا؟ لأن هذا المذهب ينسب إلى السلف، فبعض الناس يعتقد أن مذهب السلف هو التفويض، ويقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب الخلف هو القول بالتأويل، ومذهب السلف هو القول بماذا؟ بالتفويض، بل ينسب إلى الإمام أحمد وينسب إلى السلف، وهذا في خطورة. أيضا يكاد يكون هذا المذهب أو أصحاب هذا المذهب هو المذهب الوحيد الذي يستدل أصحابه بآثار السلف، تجدهم يروون آثار السلف يستدلون بها على القول بالتفويض. الآن ما معنى التفويض؟ التفويض إذا أردنا أن نعرف معناه في اللغة هو الرد إلى الشيء، الرد إلى الشيء. فوضت أمري إلى الله، يعني رددت أمري إلى الله عز وجل. تجدون هذا يعني الاستعمال كثير، سواء في كلام أهل العلم في التفسير أو في شروح الأحاديث أو نحو ذلك. فالقول أو هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي مستعمل ولا حرج فيه، الرد إلى الشيء هو التفويض. معناه هنا في باب الصفات التفويض هو رد العلم بالصفات إلى علم الله، رد العلم بالصفات إلى علم الله. إما معنى أو كيفية، إما معنى أو كيفية، وهذه العبارة الأخيرة مهمة جدا، تبين لنا حقيقة مذهب السلف في التفويض. إذن من خلال هذا التعريف نعرف أن التفويض نوعان، التفويض نوعان. النوع الأول تفويض العلم بحقيقة الصفات وماهيتها وكيفيتها إلى رب العالمين، تفويض العلم بحقيقة الصفات وكيفيتها وماهيتها وكنهها كما يعبر أهل العلم تعبيرات كثيرة إلى رب العالمين. هذا النوع الأول هو أصل من أصول السلف، هذا النوع الأول أصل من أصول السلف. ولذلك كما تعرفون وتعلمون أن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالسلف يفوضون حقيقة الصفات مع إثباتهم أن لها حقيقة، الصفات حقيقية، لكن لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله. إذن هذا النوع الأول من التفويض. النوع الثاني تفويض العلم، تفويض العلم بمعاني، تفويض العلم بمعاني الصفات إلى الله تعالى، تفويض العلم بمعاني الصفات إلى الله تعالى. وهذا بدعة في الشرع، وهذا بدعة في الشرع، ولا يجوز نسبة هذا القول إلى السلف. وسنعرف إن شاء الله، وقد جمعت بعض الآثار عن السلف، فالإمام أحمد إسحاق بن راهوية أو راهوي وأبي عبيدة القاسم بن سلام وابن خزيمة في كتاب التوحيد، كلهم كلام كثير يبين أن مذهب السلف هو العلم بمعنى الصفة لا العلم بكيفية. هؤلاء المفوضة المراد بهم مذهب أهل التفويض أو مقالة التفويض، المراد بها هو هؤلاء الذين يثبتون ألفاظ الصفات، يثبتون ألفاظ الصفات ويفوضون معناها إلى الله، يفوضون معناها حتى اللغوي، يعني معنى اللغوي يفوضونه ويقولون لا يعلم معناها إلا الله، لا يعلم معاني هذه الصفات إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهؤلاء المفوضة أصحاب هذه المقالة الذين فوضوا معاني الصفات إلى الله وقالوا لا يعلم مرادها إلا الله والله أعلم بمرادها، هم في الحقيقة على مذهبين، هم في الحقيقة على مذهبين، فيهم من يفوض العلم بالمعنى اللغوي إلى الله، فيهم من يفوض العلم بالمعنى اللغوي إلى الله ويثبت جهل الخلق بمعانيها العربية، فيقول لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله، يقول لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله. الرحمن على العرش استوى، استوى هذا له معنى لكن لا يعلمه إلا الله، واضح؟ من يعلمه؟ هل إذا سئل هو هل تعرف معنى هذه الصفة؟ قل لا أدري، لذلك سماه ابن القيم في الصواعق المرسلة اللا أدري، وسماهم مذهب أهل التجهيل أنهم يجهلون معاني الصفات ويجهلون الصفات، وأن مذهبهم في الحقيقة اللا أدري، سماه هم لا يدرون، كل صفات الله عز وجل في القرآن يقولون فيها لا أدري، هذا حقيقة مذهبي. فيه المذهب الثاني في هؤلاء من يقول بأن هذه الصفات لا معنى لها أصلا، لا معنى لها أصلا، يعني استوى وجاء ربك وبل يداه مبسوطتان مثل ألف لام ميم حاميم عين سين قاف حروف، لا معنى. عرفتم الفرق بين المذهبين؟ عرفتم؟ هذه خلاصة ما يتعلق بمذهب هؤلاء المفوضة. هذا المذهب في الحقيقة يقوم على أساسين، هذا المذهب في الحقيقة يقوم على أساسين. الأساس الأول أن ظاهر الصفات أو ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه، يقولون ظاهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه، وفي هذا الأساس شابه من؟ المؤولة. المؤولة يقولون ظاهر الصفات يقتضي التشبيه، فكل من المؤولة والمفوضة يتفقون على أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه. لكن يختلفون في الأساس الثاني فيفترقون، يفترق المؤولة عن المفوضة. الأساس الثاني هو عند المفوضة أن معاني نصوص الصفات غير معلومة، مجهولة، أن معاني نصوص الصفات غير معلومة مجهولة، وهنا يختلف المؤولة عن المفوضة. لكن هم في الحقيقة كل من المؤولة والمفوضة وقعوا في التعطيل، فالذي قال الرحمن على العرش استوى قال معناه استولى عطل، لأنه أتى بمعنى لم يأتي عن السلف ولم تدل عليه النصوص، وهو خلاف مقتضى اللغة العربية، لم يرد في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى أبدا. وعلى مذهب المفوضة واضح التعطيل، أنهم قالوا الله أعلم بمرادها، ولا يثبتون ما جاء عن السلف في معنى الاستواء ولا غيره من إيش المعاني أو النصوص أو المعاني لهذه النصوص، نصوص الصفات أو كون لها معاني معلومة يعرفها الناس، ولذلك سموا مفوضة. ويصدق عليهم أن مذهبهم هو مذهب أهل التجهيل، أو إيش أن مذهبهم مذهب لا أدرية ونحو ذلك. إذن خلاصة عقيدة المفوضة في باب الصفات هو إثبات الألفاظ المجردة لهذه الصفات مع الجهل وعدم العلم بمعانيها، وتفويض هذا المعنى إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة هذا المذهب يلزمه لوازم فاسدة جدا، منها تجهيل الأمة، تجهيل السلف. السلف لا يعرفون كل هذه الآيات التي وردت في صفات الله عز وجل، بل يلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين كل آيات الصفات، وغيرها من اللوازم الفاسدة. وأيضا يعني هذا المذهب أصبح عند المتأخرين من المعطلة يعني مذهب يرتضونه مع التأويل، فلا يحرجون على من فوض ولا يحرجون على من أول، فاشترك الاثنين في يعني مبدأ واحد. فلذلك قال صاحب الجوهرة اللقاني الأشعري: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. فهم يرتضون المذهبين، لكن الخطورة في هذا أن ينسب هذا المعنى إلى السلف. هم يتفقون أن السلف لم يؤول، إنما الخلف هم الذين أولوا وأعملوا هذه القواعد العقلية وخرجوا بهذه المعاني، لكن يقولون أن السلف إيش كانوا مفوضة، يعني يجهلون معاني نصوص الصفة. نرى الآن ما هو مذهب السلف، الإمام أحمد أو غيره من السلف رحمه. السلف كما عرفنا قبل قليل أنهم يفوضون ماذا؟ الكيفية والحقيقة والكن وغيره، كما قال مالك رحمه الله: والكيف مجهول. فهذا الذي يفوضون. أما معنى الصفة ماذا؟ يعرفون، لكن هؤلاء المفوضة ينقلون آثار عن السلف، وهي أمروها كما جاءت، أمروها ولا تفسروها، تمر ولا تفسر، آثار كثيرة عن السلف ثابت. لكن ما المقصود بهذه الآثار؟ هذه الآثار المقصود بها أن تمر وتثبت كما جاءت على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفسر كما فسرته الجهمية أو فسرته المشبه، خصوصا أن مقالة التشبيه كانت يعني شائعة جدا أكثر من التعطيل، يعني تاريخيا وزمنيا. مقالة التشبيه كانت بالنسبة للتاريخ أقدم من مقالة إيش هؤلاء المعطلة. فلذلك تجدون هذه الآثار التي تنهى عن تفسيرها أو يعني أو هذه الآثار التي فيها أمروها والقول بالإمرار. ما معنى الإمرار؟ الإمرار هي أن تمر، يعني تثبت من غير تشبيه هؤلاء المشبهة، ومن غير تكييف، ومن غير تفسير هؤلاء الجهمية الذين عطلوا. يدل لذلك آثار كثيرة، منها أن السلف رحمهم الله يقولون أمروها بلا كيف، هذا كثير، ونفي الكيف ونفي الكيفية لا يكون لشخص لا يثبت المعنى، لا يكون لشخص لا يثبت المعنى، وإنما هذا اللفظ يتوجه إلى شخص أثبت فيقال له لا تبالغ في الإثبات حتى تدخل في الكيفية. أمروها بلا كيف، يعني أثبتوها لكن لا تكيفوا الصفات ولا تشبهوا الله بخلقه ولا تقولوا بأقوال الجهمية. الآن أقرأ عليكم بعض هذه الآثار التي صريحة في كون مذهب السلف هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، وأنهم كانوا أكثر الناس تدبرا للقرآن وعلما بمعاني الصفات. عرفنا أن السلف أجمعوا على أن كيفية الصفات هي المجهولة وغير معلومة، وأنه لا سبيل إلى معرفتها، وأنه قد ورد عنهم ألفاظ مثل أمروها بلا تفسير أو لا تفسر، وحقيقة هذه الكلمات أنهم يريدون أمروها بلا تفسير كما فسرت الجهمية أو بلا تكييف. كيف قلنا هذا؟ ما أتينا من فراغ، أتينا بكلام العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول تأول القرآن لما ذكر قول الجهمية، لما ذكر قول الجهمية وله كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، فقال تأول القرآن على غير تأويل، يعني من هؤلاء الجهمية، فتراه أنكر إيش قول الجهمية، يقول تأول القرآن على غير تأويله، يقصد الجهمية. وقال ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها. وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله كما في روى هذا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. هذا يقوله من إسحاق، إسحاق من أصحاب يعني من طبقة الإمام أحمد رحمه الله، وهذا صريح في كلام إسحاق في إنكار تفسير الجهمية، لا إنكار تفسير السلف أو إثبات معنى هذه الصفات. انظر إلى هذا الأثر الذي أورده ورواه بسنده عبد الله بن الإمام أحمد، وهو يسأل الإمام أحمد في كتاب السنة، يقول سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بلى إن ربك تكلم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، هذا كلام لما أحد يدل على ماذا؟ يعني أمروها كما جاءت، إثبات معناه أن الله تكلم بصوت، هذا لا تقول المفوضة أبدا، ويريد كما جاءت يعني ليس كتفسير الجهمية الذين أولوا وعطوا. هذا دليل واضح في أنه رحمه الله لم يرد إمرارها كما جاءت بأنها تمر بلا معنى أصلا كما هو مذهب المفوضة، بل أثبت الكلام بصوت، وهذا هو إثبات معنى الصفة. وقال ابن خزيمة رحمه الله كما في التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، قال نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيف، نزول نذكره، نزول نذكره، فأثبت النزول ونفى الكيف، فأثبت النزول ونفى الكيف. وهذا في الحقيقة يعني يبين لنا هذه الآثار التي فيها أنها لا تفسر، معنى ذلك أنها لا تفسر كتفسير الجهمية ولا تفسر كتفسير المشبهة. أيضا روي عنهم قولهم أمروها بلا كيف، هذه كلمة دائما تذكر، أمروها بلا كيف. ما معنى أمروها بلا كيف؟ يعني أثبتوا المعنى ولا تكيفوا هذه الصفة، يعني أمروها بلا كيف يعني بلا تفسير لكيفي ولا خوف بالكيف. انظروا هذا الأثر الصريح الذي رواه الدارقطني في كتاب الصفات بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام، يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. هنا أبو عبيد رحمه الله أنكر إيش الكيفية ولم ينكر المعنى. وقولهم بلا كيف يقول الآجري رحمه الله كما في الشريعة ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يسع المؤمن المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل. انظر تراهم ينكرون ماذا؟ التكييف، ولم ينكروا أصل معنى هذه الصفات. كذلك وردت يعني آثار في قولهم بلا تفسير عن أئمة مثل مالك وسفيان والأوزاعي والليث رحمه الله، فمرة قالوا أمضها بلا كيف، ومرة قالوا أمروها كما جاءت بلا تفسير. فهذه الجمل كلها تدل على أمر واحد وهو إثبات الصفة والعلم بمعناها مع إنكار أو مع تفويض إيش كيفية هذه الصفات إلى الله عز وجل. يعني هذا عرض يسير في بيان مذهب المفوضة وبراءة مذهب السلف رحمه الله من القول بالتفويض. أختم بأمر مهم يشترك فيه المفوضة والمؤول. الآن المفوضة يقولون السلف فوض صح، والمؤول يقولون السلف أول. ننظر الآن في كلام المؤول. المؤولة قالوا ودائما ينسبون للسلف وإلى الإمام أحمد، قالوا أن الإمام أحمد أول نصوص، أول ليس فقط فوض، أول النصوص وصرفها عن ظاهره. قالوا من ذلك الحديث القدسي، قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قالوا ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فالسلف أول هذا الحديث فصرفوه إيش عن ظاهره. طبعا هناك آيات وحديث كثيرة هم زعموا أن السلف أولوها وصرفوا عن ظاهرها، وهذه منثورة في كلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من السلف، حتى ابن خزيمة، وجمعها ولخصها وعرضها بعرض جميل الشيخ ابن عثيمين في آخر القواعد ترجعون إليه، لكن هذا مثال نذكره له. السلف قالوا أن هذا الحديث لم نصرفه عن ظاهره لأنه ليس ظاهره الذي زعمتم. هم دائما يعتقدون أن الظاهر إيش يقتضي التشبيه، دائما عندهم الظواهر النصوص. لذلك منهم من صرح قال لا يجوز حمل النصوص على ظواهره لأن ظواهرها تقتضي التشبيه. دائما عندهم ظواهر النصوص تقتضي إيش التشبيه. السلف قالوا الحديث لا ليس على لم نصرفه عن ظاهره وليس ظاهره الذي قصدت، لأن الله عز وجل قال من عاد لي وليا، تتمة الحديث أو الحديث بتمامه، قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قالوا هنا هذا الحديث فيه عبد ومعبود، ورب ومربوب، وفارض ومفروض عليه، ومتقرب ومتقرب إليه. واضح؟ وفيه سائل ومسؤول، ومعطي ومعطى، ومستعيذ ومستعاذ به. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وهذا، يدل على التباين بين هذا وهذا، ليس كما زعمتم الحلول والاتحاد وأن الله عز وجل يكون سمع هذا الإنسان وبصر هذا الإنسان. فهذا ظاهر الحديث. فإذا كان هذا دالاً على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضاً من الشيء المباين؟ فظاهر الحديث هو الذي قرره السلف بدليل الرواية الأخرى قال فبي يسمع وبي يبصر. فمعنى الحديث وظاهر الحديث ظاهر أن الله عز وجل يسدده ويوفقه فلا يرى إلا بالله عز وجل ولا يبصر إلا بالله، ثم الله عز وجل يستجيب له دعاءه إذا سأله ويعطيه جل وعلا. فقالوا ماذا؟ أن هذا ظاهر الحديث، ليس ظاهر الحديث الذي فهمتم أنه يقتضي إيش التشبيه. ثم قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال إذا سلمنا جدلا، وهذا تكون التسليم الجدلي يكون أو التنزل مع الخصم يعني منهج في المناظرات، قال سلمنا جدلا أننا أولنا ظاهر الحديث فإننا لم نؤوله إلا بدلالة أدلة صحيحة من نصوص أخرى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما أنتم في النصوص التي أولتموها لم تستندوا على دليل صحيح أبدا، لم تستندوا على صحيح دليل صحيح أبدا. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث كثيرة أنه قال إن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع الحديث. هؤلاء المؤولة ماذا يقولون؟ يقولون الإصبع مخلوق يخلقه الله يوم القيامة يضع عليه السماوات. فروا من يعني قالوا بهذا القول فرارا من إثبات صفة اليد وصفة الأصابع لله عز وجل. هل هذا يحتمله دليل؟ لا، حتى عقلا ولا لغة، ما أتى في لغة العرب أن شيء اسمه الإصبع غير الأصابع المعلومة في لغة العرب. هذا ما أردت يعني بيانه في هذه المقدمة لأنها مهمة جدا. وإن شئتم أن تراجعوا يعني هناك رسالة تقريبا في 600 صفحة رسالة ماجستير اسمها مذهب أهل التفويض للدكتور أحمد القاضي في 600 صفحة، وهو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكلام أهل العلم يعني في هذه المسألة وفي هذا الشأن كثير جدا. نعود إلى كلام الناظم فقال ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهول. هنا المصنف رحمه الله والناظم رد على مقالة الاعتماد على العقل وهي منهج عند هؤلاء المؤولة أو المفوضة لأنهم دائما يستندون على عقولهم، فرد على مقالة الاعتماد على العقل في باب الصفات. ويريد رحمه الله أن نصوص الصفات لا ترد بهذه القواعد العقلية من وجوه كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أولا إذا أردنا أن نذكر بعض هذه الوجوه نقول أولا هذه القاعدة وهي رد النصوص بالعقل هذه القاعدة باطلة من أساسها، باطلة من أساسها لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول. نقول هذه القاعدة باطلة من أساسها لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول. والعقل نفسه يقتضي تقديم المنقول على المعقول وتقديم الوحي، العقل يقتضي ذلك لمن كان له عقل صحيح. الوجه الثاني أن هذه القاعدة وهي رد النصوص بالعقل أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي، لأن العقل يقتضي ما طريقه الخبر المجرد، لأن العقل يقتضي ما طريقه الخبر المجرد أنه يعتمد فيه على النقل، أنه يعتمد فيه على النقل والخبر ما دامت العقول لا تدركه، ما دامت العقول لا تدركه. أمور غيبية، صفات الله عز وجل، أمور اليوم الآخر، هذه العقل لا يدركه. لذلك العقل يقتضي إيش؟ أنه يقدم فيها الوحي والنقل. الوجه الثالث تحكيم العقل. طبعا هذه الوجوه يعني ملخصة من كلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. الوجه الثالث نقول تحكيم العقل في هذا الباب، تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالعلم بالحكم علما. فإذا كان الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، أليس الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار؟ كيف تدركه العقول؟ فكيف تدركه إيش العقول؟ الوجه الرابع أن العقول متناقضة، وهذا وجه قوي جدا دائما يذكره أهل العلم. العقول متناقضة، وهذا يثبته ويقر به كل أحد، أن العقول تتفاوت، الناس فيهم الذكي وفيهم الغبي، فيهم الذي يفهم والذي لا يفهم، فيهم من يفهم من أول مرة وفيهم من يحتاج أن تعاد عليه المسألة مرات. فالعقول ماذا؟ متناقضة ومتفاوتة، فكيف نحتكم إلى أمر متناقض؟ بل عقل الإنسان نفسه الشخص الواحد يعتقد اليوم شيء وبعد زمن ينقض ما كان يعتقده ويراه صحيحا، فكيف نتحاكم في أمور غيبية إلى هذه العقول؟ الوجه الخامس والأخير، نقتصر على هذه الوجوه الخمسة، أن في الاعتماد على العقل، أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محذورين، أن في الاعتماد على العقل إيش؟ ارتكاب لمحذورين عظيمين نهى عنهما الله عز وجل في كتابه. الأمر الأول القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم، والأمر الثاني أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محذور عظيم وقع فيه هؤلاء الذين تحاكموا على عقولهم ويعني حكموا العقل. لذلك قال ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهول، فكل من رد النصوص بالعقل يصدق عليه أنه مفتري على الله ورسوله. قال فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تعقيل ولا تمثيل، هذه عقيدة السلف، الجمع بين النفي والإثبات على مقتضى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فكل من أول في الصفات هذا رد على المؤولة، فمذهب المؤولة مذهب باطل، تأويلهم في الصفات يقتضي أن يلزموا في تأويل ذاته جل وعلا. فلذلك نرد عليهم، نقول لهم يعني نرد عليهم بهذه القاعدة التي قعدها أهل العلم، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا لا يجوز لنا أن نخوض بعقولنا في ذات الله، كذلك لا يجوز لنا أن نخوض بعقولنا في صفات الله عز وجل. قال فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، كل هذه محاذير وقع فيها من أول ومن خالف في هذا الباب. ثم قال: ألم ترى اختلاف أصحاب النظر؟ أصحاب النظر هذا من ألقاب أهل الكلام والمنطق، المتكلمين أصحاب النظر يسمونه، فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. أهل السلف هم أهل الأثر، فإن منهجهم حسن وهو الأسلم والأعلم والأحكم، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. منهجهم هو أنهم اقتفوا، يعني اقتدوا واقتفوا واتبعوا منهج المصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. يجب عليك أن ترضى بهذا البيان والعقيدة المستندة إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين، وكفى بهؤلاء مستندا. السلف رحمهم الله تجد أنهم في هذا الباب اختصوا بأمر، وهو اتصال عقيدتهم وأسانيد عقيدتهم بالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. لا تجد من يروي العقيدة والآثار بأسانيدها الصحيحة إلا السلف. أما غيرهم أخذت عقيدتهم من الفلاسفة والمتكلمين، بل والصابئة والمشركين والمجوس واليهود والنصارى، كما بيّن ذلك أهل العلم لما تكلموا عن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، ولذلك وقعوا في حيرة ونقلوا يعني حيرة الجويني والشهرستاني والرازي، وكلهم ندموا أنهم خاضوا في يعني هذا البحر المظلم وهو الفلسفة. ثم قال بعد ذلك: الباب الأول معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون. عندكم هكذا العنوان؟ إيش عندكم؟
في معرفة الله تعالى
بس. طيب، جاء في بعض الطبعات يعني هذا الشيء في معرفة الله، والمقصود به ما يتعلق بذات الله وأفعاله وصفاته كما مشى عليه السلف. هنا كما وعد الناظم رحمه الله أنه جعل المنظومة في ستة أبواب، ومقدمة وخاتمة، ودرج أهل العلم أنهم إذا صنفوا يجعلون تصانيفهم على الكتب والأبواب والفصول، كتب وأبواب وفصول. فالكتاب يكون للجنس، والباب يكون للنوع، والفصل يكون للمسائل. أوضح هذه القضية أكثر. يعني كتاب الطهارة، كتاب الطهارة جنس يندرج تحته يعني مسائل وأفراد مختلفة كثيرة، سواء ما يتعلق بالمياه أو التيمم أو الحيض والنفاس أو الغسل. الباب إذا قال باب الوضوء أو باب المياه، هنا نوع وهو مسائل متفقة وأفراد متفقة، ليست مختلفة، متفقة في الحقيقة. والفصل يكون للمسائل، مثلا فصل يقول باب الماء الآنية مثلا، أو فصل الآنية ونحو ذلك، يعني مسائل متعلقة بهذا الفصل. هنا قال الباب الأول، وسيشتمل على مسائل كثيرة لكن كلها في نوع واحد، وهو ماذا؟ المتعلق بذات الله عز وجل. قال الباب الأول: في معرفة الله تعالى. معرفة الله تعالى قسمان: قسم الأول معرفة وجود ومعاني، معرفة وجود ومعاني، وهي المطلوبة، وهي إيش؟ المطلوبة. والقسم الثاني معرفة كنه وحقيقة، معرفة كنه وحقيقة. ما معنى كنه؟ اللي تكلمنا عنها قبل قليل، كيفية، وهذه غير مطلوبة. لماذا؟ لأنها مستحيلة، مستحيل أن تدرك يدرك الناس حقيقة وكنه كيفية الله عز وجل. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليم. لا شك أن العبد مأمور، وأن الله عز وجل يأمر، وأن هناك واجبات. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث فأمر بأوامر. ما أول أمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام به؟ توحيد. فأول واجب يجب على المكلف ويجب على العبد هو توحيد الله عز وجل. لذلك نجد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول بداية البعثة، بل مكث عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، ولم تشرع قبل الهجرة إلا الصلاة. ثم لما هاجر نزلت إيش؟ نزل فرض الصيام والزكاة والحج والجهاد وكل شيء. فأول واجب هو توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وتأملوا هذه الآية، هذه الآية في سورة محمد، وهي آية وهي سورة مدنية وآية مدنية. ربنا جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام حتى بعد الهجرة أن يتعلم التوحيد وأن يعلم التوحيد. بل الأنبياء قبله، قال الله عز وجل في شأنهم: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وهذا القرآن إنما أنزله الله لبيان التوحيد ولا إله إلا الله. قال الله عز وجل، احفظوها آخر آية من سورة إبراهيم، قال الله عز وجل: هذا بلاغ للناس، يعني القرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروا، ثم وليعلموا أنما هو إله واحد. الله عز وجل أنزل القرآن ليعلم الناس أنه إله واحد. والملائكة تنزل بالوحي لماذا؟ لبيان أنه لا إله إلا الله. قال الله عز وجل في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذا كله يبين لك قطعا أنه أول واجب على العبد إيش؟ توحيد الله عز وجل، لا كما يقول بعض المتكلمين أن أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، يعني النظر إلى مخلوقات الله عز وجل وإعمال العقل والأدلة العقلية إلى أن تستدل بها على وجود الله عز وجل. تذكرون في مجالس سابقة ذكرنا معرفة الله، وقلنا معرفة الله فطرية ضرورية، تذكرون؟ يعني أن الله عز وجل خلق الناس على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وصح في الحديث القدسي أن النبي أن الله عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. يعني أن التوحيد هو الأصل والشرك طارئ، وأن العبد يجد معرفة الله في نفسه ضرورة، فلا يحتاج إلى أن يستدل. لكن هناك أدلة كثيرة دلت على وجود الله وعلى معرفة الله، إضافة إلى الفطرة العقل، العقل نعم يدل على وجود الله، هذه الآيات وهذه المخلوقات كلها دليل لمن أعمل عقله أن الذي خلقه هو الله عز وجل. أيضا إجابة الدعاء، دعوة المضطر، هذه من أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل. الإنسان يدعو الله فاستجيب الله دعاء، وأدلة كثيرة كلها دلت على ماذا؟ على معرفة الله، وأنها معرفة إيش؟ ضرورية فطرية. قال أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، يعني بالصواب، أن الإنسان يعرف ربه جل وعلا معرفة صحيحة ليست معرفة خلاف السداد وخلاف الصواب. أنا أقول نقف عند هذا لأن عندنا يعني مسائل كثيرة، قواعد وتقسيمات متعلقة سواء بهذه المسألة التي هي مسألة أول واجب على المكلف، نذكر مقالة الناس فيها على وجه التفصيل، ثم نذكر مقدمات وقواعد متعلقة بباب الصفات، ومنها ما تقدم معنا إن شاء الله يكون من باب التأكيد، ومنها يعني أمور إن شاء الله مسائل تستجد معنا بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.